طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. إن أحد الأمراض المعطلة بين القطيع هو مرض المقارنة، التدخل والتجسس، وهو منهك ومحبط لكل من يصيبه، إذ بينما نحفر بجنون أساس حياة الآخرين، إذ نتدخل ونتجسس على شؤون حياتهم، فإن حياتنا هي التي ستتكبد العواقب. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعياً من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه الفترة تتحدد في بشارة أو إنجيل يوحنا، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. وعنوان دراسة اليوم هو تجسس، مقارنة وأمراض طبيعية أخرى. والدراسة مبنية على إنجيل يوحنا الأصحاح 21 والآيات 18 إلى 23. في رواية لأسطورة يونانية قرأت عن سباقات العدو الكبرى، إذ حصل رياضي شاب على المركز الثاني، ونتيجة لذلك دمرت حياته. كان قد تدرب طويلا وبشدة ظنا منه أنه أفضل رياضي بين المجموعة، لكنه في الأخير احتل المرتبة الثانية ليس الأولى، وهكذا شحن ذاكرته بوجه خصمه والحشد الذي هلل له. وبسبب انتصار خصمه قرر الشعب أن يشيدوا ويقيموا تمثالا على شرفه. الغيرة الحارقة أكلت الرياضي الشاب جسديا وعاطفيا، لم يستطع التفكير في شيء إلا في هزيمته، ورغب أن يدمر التمثال الذي وقف تذكارا يوميا لمجد ضائع. شكل الخطة في ذهنه وبدأ في تطبيقها بحذر. في وقت متأخر من الليل عندما كان يخلو ميدان المدينة من المارة، كان يذهب إلى التمثال ويحفر في قاعدته أملا في إضعاف الأساس بشكل كافي لكي ينقلب في النهاية. وفي إحدى الليالي بينما كان يحفر في التمثال بغيرة عنيفة على نحو استثنائي، تمادى كثيرا فتأرجح التمثال الرخامي الثقيل عن قاعدته الهشة وتهشم على رأس الرياضي الناقم. في الواقع كان هذا الشاب يموت موتا بطيئا، بوصة تلو البوصة، ضربة إزميل تلو ضربة إزميل، حتى أصبح هو ضحية لاستيائه الشخصي. أخي الكريم، سواء أحببنا، سواء اعترفنا أو لم نعترف أو لم نحب، فإن أحد أخطر أعدائنا وأحد أكثر خصومنا تدميرا لنا ليس جمهور الشياطين أو محكمة ليبرالية أو حتى الحكومة، كلا، أنتم وأنا نرى المذنب كل يوم في المرآة أمامنا. عدونا هو نحن. إذن هناك أنواع من الفيروس في الكرمة، أمراض الروح بين تلاميذ المسيح، والتي كانت تتطلب الانتباه الشديد. يمكن لهذا الوباء أن يكون مدمرا، لأن أمراضا من هذا النوع تضيق القلب وتضعف الروح. من الملفت للانتباه أن إنجيل يوحنا في أعداده الأخيرة يكشف لنا أحد هذه الأمراض الطبيعية، مرض يجتاح ويفسد الحياة الداخلية للمؤمن عندما يتصرف كإنسان عالمي ولا يتصرف كمؤمن أو مؤمنة في المسيح. نفتح إلى إنجيل يوحنا الأصحاح 21 كما أشرت. حوار أمامنا بين المسيح وبين بطرس، مكتوب بدءا من الآية 15: فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان ابن يونة، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له يسوع: ارعى خرافي. قال له أيضا ثانية: يا سمعان ابن يونة، أتحبني؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له: ارعى غنمي. قال له ثالثة: يا سمعان ابن يونة، أتحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة: أتحبني؟ فقال له: يا رب، أنت تعلم كل شيء، أنت تعرف أني أحبك. قال له يسوع: ارعى غنمي. الحق الحق أقول لك، لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء، ولكن متى شخت فإنك تمد يديك وآخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء. قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يمجد الله بها. ولما قال هذا قال له: اتبعني. نلاحظ أول ما نلاحظ النبوة الغامضة التي قدمها المسيح لتلميذه بطرس، نبوة عن مستقبله، إذ قال له: لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء، ولكن متى شخت فإنك تمد يديك وآخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء. في الواقع بعد سنوات من هذه الكلمات مات بطرس بالفعل، مات شهيدا، صلب رأسا على عقب. كان المسيح يخبره بأنه سيصبح شهيدا للإيمان المسيحي، سيموت موتا عنيفا. لن يتطوع بطرس لكي يموت، لكنه سيحمل إلى موته. يخبرنا التقليد بأن بطرس صلب على صليب مقلوب. كلمة يحملك التي استخدمها المسيح تعبير استخدم للإشارة إلى منفذ حكم الإعدام، عندما كان يربط الحبال حول ذراعي أحدهم مثبتا إياه في العارضة الأفقية للصليب. ويبدو أن بطرس كان قد ربط بصليبه بعكس المسيح الذي سمرت يداه ورجلاه. بعد هذه النبوة قال يسوع لبطرس: اتبعني. يا بطرس، استمر في اتباعك لي. يا بطرس، اتبعني كل الطريق وحتى موتك. تخيل معي أخي الكريم، سوف يظل بطرس يعيش باقي حياته في ظل الموت، في ظل الصليب. مكتوب حسب الآية 20: فالتفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه، وهو أيضا الذي اتكأ على صدره وقت العشاء، وقال: يا سيد، من هو الذي يسلمك؟ هذا طبعا كان يوحنا، كاتب بشارة يوحنا. فلما رأى بطرس هذا قال ليسوع: يا رب، وهذا ما له؟ هذا هو بطرس، رجل التقليد. ففي لحظة في غاية الأهمية يرفع عينيه من على يسوع. تذكر معي ما حدث عندما كان يسير فوق الماء ورفع أيضا عينيه عن المسيح وابتدأ يغرق. هنا أيضا في هذا الموقف يرفع بطرس نظره عن المسيح وينظر إلى يوحنا ويبتدئ في الغرق، لكن ليس في الماء. قال له يسوع حسب الآية 22: إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء، فماذا لك؟ اتبعني أنت. أي يا بطرس، إن كنت أختار أن يبقى يوحنا حتى الاختطاف، فهل هذا من شأنك أنت؟ اتبعني. فذاع هذا القول بين الإخوة، إن ذلك التلميذ لا يموت. ولكن لم يقل له يسوع إنه لا يموت، بل إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فماذا لك؟ من المثير أن نعرف أن طاحونة الإشاعات كانت موجودة منذ القرن الأول، لا بل من قبل ذلك. لقد عاش يوحنا كاتب الإنجيل عاش أطول من بقية التلاميذ، ومن الواضح أن الإشاعات كانت تتطاير بأن يوحنا سوف يعيش إلى الأبد. لذا يوحنا يقدم إجابة مفحمة واضحة على هذه الإشاعة التي كانت قد بدأت بالفعل في الانتشار. كان الرب يسوع يسأل بطرس سؤالا افتراضيا: يا بطرس، لنفترض أني أريد أن يعيش يوحنا حتى أجيء. أنا لا أقول أني سأفعل هذا، ولكن افترض أنني سأفعل، هل هذا حقا من شأنك؟ المقصود أخي الكريم هو أن لا نتدخل في اختيار الله لحياة أي مؤمن آخر. بعض المؤمنين المسيحيين سينجح بينما آخرون يتعرضون لضائقات مالية، بعضنا سيختبر المرض بينما آخرون يظلون أصحاء، بعضنا يتمتع بأمان عائلي بينما يفقد آخرون الأشخاص الذين يحبونهم في وقت مبكر، بعضنا يعيش طويلا آخرون يموتون في شبابهم، بعضنا يرسل بنيه وبناته إلى مدارس خاصة، آخرون لا يستطيعون هذه التكاليف. القصد أخي الكريم أن القائمة طويلة لا تنتهي من المقارنات. فالمسيح يوجه نظره لبطرس وكلامه ويقول: يا بطرس، توقف عن النظر إلى يوحنا، ما أفعله معه ليس من شأنك، أنت تبعني، تبعني أنت. إن أحد الأمراض المعطلة بين القطيع هو مرض المقارنة، التدخل والتجسس، هو مرض منهك ومحبط لكل من يصيبه. وبينما نحفر بجنون أساس حياة الأشخاص الآخرين إذ نتدخل ونتجسس على شؤون حياتهم، فإن حياتنا في الأخير هي التي تتكبد العواقب. تذكروا معي الأسطورة اليونانية. أخي الكريم، أريد أن أقدم هنا الترياق لهذا المرض، لهذا الفيروس، وأصف لك العلاج الكتابي، روشتة طبية لا بل روشتة كتابية. أدرك أولا أخي الكريم أن الله قد خلقك أنت لغرض فريد لديه هو. الله خلقك أنت لغرض فريد له هو. قال المسيح لبطرس: اتبعني أنت. والتركيز على أنت، دورك يا بطرس أن تتبعني، أريدك كما أنت، بمواهبك، بضعفاتك، بنقاط قوتك، بتسرعك، اتبعني أنت بكل ما أنت عليه. أنا عندي غرض فريد لحياتك ولموتك، سيختلف عن هدفي لحياة يوحنا، فقط استمر في اتباعك لي. ثم نتذكر أخي الكريم أنه كما خلقنا الله شخصيا لهدف فريد لحياتنا، هكذا فعل مع الآخرين. الرسول بولس يقدم في رسالته إلى أهل كورنثوس الرسالة الأولى والأصحاح 12 صورة عن جماعة المؤمنين، عن الكنيسة، مصورا إياها بالجسد، الجسد بأكمله. البعض منا قدم، البعض منا عظام، البعض عضلات، البعض عين، إلى ما هنالك. الله جعل لكل واحد منا دورا فريدا في هذا الجسد. علاج رقم 3. يجب أن نميز أخي الكريم أننا في الأخير أننا كلنا بشر ولكل ضعفاته. قد نبني في أذهاننا صورا لأساطير المراعي الخضراء، تلك التي تتعلق بقدرات الآخرين أو بعلاقة الآخر مع الله، فنظن مخطئين أن حياتهم بالتأكيد أسهل، أن حياتهم أسعد وأغنى، وأنها أكثر احتمالا، علما أننا كلنا بشر آنية خزفية لا أكثر ولا أقل. أضيف وأقول رابعا، هو الواجب أن نعرف أن المقارنات البشرية دائما تنتج أمراضا روحية. اسمحوا لي أن أقدم إليكم بعض أعراض هذه الأمراض. أولا، هناك الإحباط أو القول بأنني أنا لا أرتقي للمستوى المطلوب. ثم هناك الكبرياء، إذ أقول في نفسي في الواقع أنا أفضل من غيري. وطبعا هناك الحسد، عندما ننكر على الآخرين بركة الله عليهم، نعمة الله عليهم، النجاح الذي يمكن لله أن يعطيهم إياه. الحسد أخي الكريم هو إحدى أدوات إبليس المفضلة. أنا أحب الأسطورة التي تحكي عن راهب تقي عاش حياة بدائية في عبادة في تقوى. عزمت الشياطين أن تجعله يخطئ، لكنها فشلت في جميع محاولاتها. وأخيرا تدخل الرئيس نفسه ليعلم عفاريته درسا، قال شاهدوا هذا. اقترب إلى الرجل المقدس حتى بينما كان الرجل يصلي وهمس بلطف في أذنه، لقد تمت رسامة صديقك كأسقف للإسكندرية. فجأة ظهر العبوس على وجهه وتجهمت عيناه. قال الشيطان لعفاريته الحسد هو أفضل أسلحتنا ضد أولئك الذين يسعون لأن يكونوا أتقياء. كتب سليمان نفسه في سفر الأمثال الأصحاح 14 والآية 30 وقال نخر العظام الحسد، نخر العظام الحسد. ثم هناك الكراهية، هذا هو الموقف المعبر عنه بمحاولاتي لأن أجعل حياة الإنسان الآخر تعيسة، علما أنني إما عن علم أو عن جهل إنما أفعل ذلك ضد الله الذي اختار طريق ذلك الإنسان. ثم هناك عدم الإثمار، سيتم إهدار أفكارنا وطاقاتنا بسبب تدخلنا في حياة الآخرين، في النتيجة سندمر حياتنا بنفوسنا. فإن كان الله على سبيل المثال قد اختار لك أن تكون شجرة تفاح، لماذا تطمع أن تثمر برتقالا؟ حتى أنك ترفض أن تنمي قدرتك على إنتاج تفاح أفضل. هل تتخيل معي بطرس راغبا في أن يكون يوحنا؟ أي خسارة كانت ستلحق بالكنيسة المسيحية؟ بطرس سيكون مبشرا ملتهبا، وهو الذي سيشعل مجد الله كشهيد. يوحنا هو المفكر الكاتب الشاهد الذي سيبقى لعقود منفيا ووحيدا. سمح الله ليوحنا أن ينفى إلى جزيرة بطمس ليس بطرس. كان بطرس ينتمي إلى صحبة الناس، كان مشجعا بارعا، هو من حث المسيحيين على أن يثبتوا بقوة. أما يوحنا فكان المفكر المتأمل الدارس الذي استطاع ويستطيع أن يتعامل مع قسوة العزلة، أن يهذب الكتاب لكي يثمر. لذلك نحن نحمل بين أيدينا اليوم إنجيل يوحنا، نحمل رسائل يوحنا الثلاث، سفرا عظيما أيضا يدعى سفر الرؤيا. ثم أخي الكريم هناك الهزيمة، هناك الهزيمة، وأعني الهزيمة الروحية، أن يعيش الإنسان المؤمن مهزوما، أن يفقد الانتصار الروحي في حياته. والسؤال هو ماذا نفعل؟ ما هو الترياق ضد هذه؟ العلاج أخي الكريم هو أن نعدل رؤيتنا لكي لا تكون رؤيتنا بعد أرضية بل سماوية. الترياق الجوهري مكتوب في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 12، حيث نقرأ: لنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. ويضيف كاتب الرسالة: لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. هذه هي لغة الرياضة لعداء ينهار من الأعياء. ما الذي يجعله شديد التعب؟ ما الذي أرهقه ويرهقه؟ لأنه لم يكن مستغرقا أو ناظرا إلى المسيح. اسمحوا لي أن ألفت انتباهكم إلى بعض الأمور. نحن نشتري أفضل حذاء للجري وأكثر ملابس الجري مقاومة للرياح، ونقرأ كتابا أو اثنين بينما نركض للحصول على صحة أفضل. نستشير الطبيب، نشتري مسجلا محمولا حتى نستمع إلى الموسيقى ونحن نركض. نفعل كل ذلك إلا شيئا واحدا، لا نركض بالفعل. يقول قس ديفي: أذكر وأنا شاب كنت أتسابق بالدراجات النارية في الطرق الجانبية، وفي مرة كنت سابقا للفتى الآخر بمسافة مريحة وكنت أتمتع بهذا، لكني أثناء السباق نظرت إلى الوراء لكي أرى أين كان هو. في تلك اللحظة بالذات اصطدمت عجلتي بأخدود وتلفت العجلة، وطرت أنا إلى الناحية الأخرى من الطريق، ثم سقطت في مصرف فيه أعشاب ونجيل إلى ارتفاع الخصر. تدحرجت مرات عديدة ثم قمت وخسرت السباق، لكن أشكر الله أني قمت واقفا سالما. هذا الذي يقوله كاتب الرسالة إلى العبرانيين: لنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. ننظر أمامنا، ناظرين إلى من؟ إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، ليس إلى أحدنا الآخر كما فعل بطرس أو كما فعلت أنا في سباقي. الذين يستسلمون للأعياء يستسلمون ليس لأنهم غير مستعدين، بل لأنهم لم ينظروا أمامهم، لم ينظروا إلى الهدف الواجب الوصول إليه. أخي الكريم، من أشد التهديدات لإثمارنا وفرحنا الروحي هو نحن نفوسنا. نحن نسأم، نفقد حماسنا، وفي النهاية نخسر. إذن كان المسيح يقول لبطرس: يا بطرس، لا تطلب ما لدى يوحنا، لا تنظر إليه، وإلا سوف تخسر أنت أيضا. النافذة عنوان لكتاب يروي قصة رجلين مريضين بشكل خطير. شغلا نفس الغرفة في أحد المستشفيات. أحدهما كان راقدا بجوار نافذة مطلة على الخارج، أما الآخر فقضى وقته مستلقيا على ظهره. قضى الرجلان وقتهما في الحديث مع بعضهما البعض. عندما كان يجلس المريض الذي بجوار النافذة كان يصف لصديقه ما يراه في الخارج. تحدث له عن بحيرة جميلة، عن حديقة فيها أشجار كبيرة قديمة، تحدث عن أطفال يلعبون، زوار يسيرون في الحديقة خارج النافذة. وفي أحد الأيام مر موكب جميل أمام النافذة وراح الرجل يصفه أيضا. في هذه الأثناء وبينما الآخر المستلقي على ظهره يستمع، إذا بالحسد يدخل قلبه وفكره، وعوض الاستمتاع بسماع وصف زميله بدأ يشتهي المشهد الذي يراه رفيقه، وأصبحت رغبته الوحيدة هي أن يأخذ السرير الذي بجوار النافذة. فكرة ملحة واحدة طغت على ذهنه حتى أنها أرقته طوال الليل. ثم في ظلام إحدى الليالي المؤرقة بدأ رفيق النافذة بالسعال. كان يختنق من السائل في رئتيه، وكان يتلمس بشدة الزرار الكهربائي لكي يطلب المساعدة. كان بإمكان الزميل المستلقي على ظهره أن يضغط على الزر الآخر بسهولة، أن يطلب المساعدة لزميله، لكنه لم يفعل. في صباح اليوم التالي اكتشفت الممرضة موت رجل النافذة، واتخذت الإجراءات المعتادة وتمت إزالة الجثمان. ثم طلب الرجل الحي أن يستبدل سريره حتى يمكنه هو أيضا أن ينظر خارج النافذة، وحصل على ما كان يريد. في ألم وبطء صارع الرجل لكي يستند جالسا لينظر إلى الحديقة، إلى البحيرة الجميلة، إلى الأطفال يلعبون. أصبحت النافذة له هو وحده، لكن لهول صدمته اكتشف بأن خلف النافذة زقاق صغير، وعلى بعد متر منه جدار إسمنتي. أخي الكريم، قد لا نفعل ما فعل هذا الرجل، قد لا نسمح لآخر أن يموت جسديا، لكن لماذا لا نتحفظ على تدمير نفوسنا؟ لماذا لا نتحفظ على إيذاء الآخرين من حولنا بمقارنات وغيرة ومنافسة؟ أدرك أن الله خلقك أنت لغرض فريد لديه أنت فقط، وتذكر أن الله خلق الآخرين لأغراض عنده أيضا. ميز أن موضوع مقارنتك البشرية هو إنسان مشابه لك مكافح وله صليبه. اعلم أن المقارنات البشرية دائما تنتج أمراضا روحية تضيق القلب وتضعف الروح. إذن عدل من رؤيتك لكي لا تكون فيما بعد أرضية بل سماوية، أو كما قال كاتب الرسالة إلى العبرانيين: ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع بشوق للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، وإلى اللقاء.